بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله المحمود في عيابه. الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً خير أنبيائه ورسله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً مزيداً كثيراً. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا الذي جمعني بهذه الوجوه الطيبة في خيمة المحيان الرمضانية، والتي أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم في هذه الليالي الزاكيات من عتقائه من النار، وأن يمن علينا وعليكم بالقبول، إنه خير مسؤول. أيها الإخوة الفضلاء، دين الإسلام حسنة بين سيئتين، وفضيلة بين رذيلتين، وهدى بين ضلالتين. دين الإسلام دين قائم على الوسطية والاعتدال، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. يقول جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال أهل العلم: الوسط هم العدول الخيار. والله جل وعلا امتن على هذه الأمة بهذه الخيرية، حيث قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه الأمة أمة قائمة على الوسطية والاعتدال في شؤون الحياة كلها وفي شؤون الدين أيضا. ولذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين، قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ دين الله جل وعلا وبأداء الأمانة وبتبليغ الرسالة على أتم وجه وأكمله، وذلك لما فطره الله جل وعلا وجبله من الرحمة العظيمة التي يحملها للناس أجمعين. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام من شدة دعوته للناس ومحبته الخير لهم كادت كبده أن تتفتت. يقول جل وعلا: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ثم قال جل وعلا له مبينا بأن هداية التوفيق بيد الله وحده، وإنما الذي بيد النبي صلى الله عليه وسلم هداية الدعوة وهداية الإرشاد وهداية التبليغ. قال سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال جل وعلا: وما أنت عليهم بمسيطر. وقال: إن عليك إلا البلاء. والآيات في هذا المعنى كثيرة. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو صاحب الشر جاء عليه الصلاة والسلام بهذه الرحمة العظيمة التي حملها في قلبه في دعوة الناس إلى دين الله رب العالمين. بل إن الرحمة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام تجاوزت قضية البشر إلى قضية جنس الحيوان. فلقد مر النبي عليه الصلاة والسلام على بعير، على جمل، وكأن الجمل يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام صاحبه، فأتى به فإذا شاب أنصاري، فتبين بأنه كان يجيعه ويحمله فوق طاقته، فنهى وقال: اتقوا الله في هذه البهائم. وأخبر عليه الصلاة والسلام عن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. بل مرة أوقف النبي صلى الله عليه وسلم جيشه الكتائب التي كانت تسير معه، أوقفها هذا الجيش العرمرم، أوقفه لأجل طائر الحمرة حينما رفرف بجناحيه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: من فجع هذه بفراقها؟ بعض الصحابة أخذوا فراقها، فأمر النبي بإيقاف هذا الجيش. ولكم أن تتخيلوا جيش عرمرم يتوقف لأجل طائر، إنها الرحمة التي جعلها الله في قلب النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام جاء باللين، جاء باللين في القول وباللين في الفعل. مرة جاءه اليهود فقالوا السام عليك، يعني الموت عليك. فغضبت أمنا أم عبد الله فقالت وعليكم السام واللعنة والغضب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مهلا يا عائشة، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. فقالت يا رسول الله أوما سمعت ما قالوا؟ فقال أوما سمعت ما قلت؟ فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. لأن اليهود لما قالوا السام عليك قالوا عليكم، فقال إنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لنا ولا يستجاب لهم فينا. هذا هو اللين في الدعوة إلى الله. ولذلك قال جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. الله أكبر. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يواجه مواجهة عنيفة ومعارضة قوية من قبل المشركين، فما يزيده ذلك إلا حلما ولينا وصبرا صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الدعوة إلى حقن دماء المسلمين وإلى الحفاظ على أعراضهم وإلى الحفاظ على أموالهم. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إيذاء المسلم بأي نوع من أنواع الإيذاء، سواء كان ماديا حسيا أو كان معنويا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إيذاء المسلم حتى بالقول، فالربنا جل وعلا ماذا يقول؟ يقول وقولوا للناس حسنا، ويقول جل وعلا وقل لعبادي التي وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. ولذلك الكلمة الطيبة صدقة. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اللعن، وأخبر بأن المؤمن ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذي. وكان عليه الصلاة والسلام يقول من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا نبينا عليه الصلاة والسلام جاء بمد جسور التواصل بين المؤمنين وبين المسلمين، حتى إنه حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام يريد من كل مسلم أن ينبض عرق الأخوة في صدره تجاه إخوانه وأن لا ينساهم على الدوام ولا على الاستمرار. يقول لأبي ذر يا أبا ذر إذا طبخت فأكثر مرقتك وتعاهد جيرانك، في إشارة إلى إشعار الآخرين بهذه الأخوة الإسلامية وبهذه الأخوة العظيمة التي قال الله جل وعلا في شأنها إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. ولذلك ديننا دين قائم على الوسطية وقائم على الاعتدال، يرفض الغلو ويرفض الجفا، يرفض الإفراط ويرفض التفريط، دين وسطي كما قال جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد بدت بوادر شيء من التطرف والغلو في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في الأمور العلمية وفي الأمور العملية، في مسائل العقيدة في مسائل العبادة، فنبه عليها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من فضل الله على الأمة حتى لا يبقى هذا الغلو وتبقى آثاره، بل نبه حتى يتعلم الناس ويحذروا هذا التطرف. ولذلك قال الله جل وعلا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى بيوتاته مجموعة من الشباب يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في السر، فكأنهم تقالوها، قالوا أين نحن من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فقال أحدهم والله لأقومن الليل ولا أنام، والآخر قال ما أتزوج النساء، والآخر قال أصوم ولا أفطر. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام بخبرهم وقام على المنبر. المنبر هو
وسيلة إعلامية كان يقف عليها النبي عليه الصلاة والسلام في تبليغ أمة ما يريد، فقال: أنا والله إنني أنام وأرقد وأتزوج النساء وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الأمر الذي دفع هؤلاء الشباب إنما كان فيه زيادة وغلو، فهذب النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر ورشده ونهاه وبين طريقة الاعتدال. بل إن الأمر حتى في قضايا العمليات، في قضايا فروع العبادات، مر النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بحبل مشدود في أحد بيوتات أزواج النبي، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا لفلانة تقوم الليل فإذا نعست أو شكت تنام تعلقت فيه. فقال: ليصلي أحدكم نشاطا، ثم أمر بحل الحبل. قال: الإنسان يصلي وقت النشاط، وإذا فتر وتعب ينام لعله يقوم يدعو فيدعو على نفسه، نسأل الله العافية والسلام. أيضا لما كان في حجة الوداع كما في حديث ابن عباس قال: انزل فالقط لي حصى، فلقط له حصى كبير فقال: دون هذا. فلقط له حصى صغير جدا فقال: فوق هذا. فاختار له حصى مثل حبة البندقة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ثم رمى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحصى الصغير الذي قدر الحمص أو البندقة، كان يرمي به عليه الصلاة والسلام. حتى في جانب الأخلاق وفي جانب السلوك، أحيانا قد يغلو الإنسان في جانب الأخلاق ويتطرف في جانب السلوك، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض زوج زوجته، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر، لأن من الناس من عنده تطرف وغلو في التعامل مع الآخرين. ولذلك جاء في الحديث الذي لا بأس بإسناده: أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون عدوك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما. إذن المسألة قائمة على الاعتدال، قائمة على التوسط، اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في مسائل العقيدة، في مسائل العبادة، في مسائل الأخلاق والسلوك. وأيضا حصل التطرف في جانب الفكر لما دخل ذلك الأعرابي أو ذلك الرجل محلوق الرأس ناتئ الجبهة غائر العينين كث اللحية إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي يوزع الصدقات، فقال: اعدل يا محمد. اتهم النبي صلى الله عليه وسلم في أمانته وفي عدله، فقال: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ أنا أمين من في السماء. ثم ولى الرجل فقال: خالد بن الوليد دعني أضرب عنقه يا رسول الله. قال: اتركه لعله يصلي، وفي لفظ: يخرج من بغضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. والمقصود أن هذا أيضا حصل غلو، وهي الشرارة الأولى القادحة لمنهج التكفير ولمنهج التطرف ولمنهج الإرهاب، هو من هذا الرجل الذي جاء وعليه سيم العبادة وأثر العبادة، فطعن في أمانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك بدأت حلقات هذه السلسلة ابتداء من التضليل والتفسير والتكفير، حتى حصل أن جلوا وقتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ولذلك مظاهر التطرف أيها الإخوة الحضور الفضلاء تبدأ من قضية الجهل أولا، ذلك أن الجهل عدو العلم، الجهل عدو العلم. ولذلك تجد هؤلاء الذين قادوا قافلة التطرف وقادوا هذه الحملات التكفيرية منذ قديم الزمان إنما هم رؤوس جهال، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء الخوارج قال إنهم سفهاء الأحلام، سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية. هؤلاء صغار في السن، أيضا صغار في العقول، وصغار وضعفاء في الألبان، بمعنى ليس عندهم ذلك النضوج العلمي والشرعي الذي يستطيعون من خلاله أخذ الأمة إلى بر الأمان، إنما هم جهال حدثاء، صبيان لم يقرحوا، وجذعان لم يريشوا، يقودون الأمة إلى الهلاك، والتاريخ يعيد نفسه. هؤلاء الذين قتلوا علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان إنما هم رؤوس جهال لمن تأملهم. ثم الوضع الحالي وهي سلسلة طويلة تجد أن القيادات لهؤلاء المتطرفين، لهؤلاء الإرهابيين، لهؤلاء الغلاة إنما هم جهال، لا لم يعرفوا لا بعلم ولا بسنة، ولم يثنوا ركابهم عند العلماء، وإنما هكذا خرجوا إلى الساحة فجأة، فبدأوا يصدرون الفتاوى الجاهلة الظالمة الجائرة، واستباحوا الدماء، استباحوا الدماء. بعض الناس يستغرب من الإيغال في القتل، وهم هؤلاء قتلوا خيرة البشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر أنهم حدثاء الأسنان، مع هذا الجهل المركب حدثاء الأسنان، يعني صغار، صغار في أسنانهم وصغار في عقولهم. ولذلك المتأمل في السوابق التاريخية منذ عهد الصحابة وإلى يومنا هذا تجد القيادات المتطرفة هذه تجدها في الغالب من جنس الشباب الغر الذي لم يتربى ولم يتعلم على أيدي العلماء. الأمر الآخر أنهم يستدلون بالقرآن ويحسبون أنه لهم وهو عليهم في واقع الأمر. ولذلك لما كان علي بن أبي طالب يخطب على المنبر كانوا يشذبون عليه ويحاولون أن يفسدوا الخطبة بمعنى أنهم يشذبون ويقومون بالثورة ويتلون القرآن، يقولون إن الحكم إلا لله، لا حكم إلا لله. فكان علي يقول كلمة حق أريد بها باطل، لأن القرآن. ولذلك أخذوا آيات نزلت في اليهود والنصارى وأسقطوها على من؟ على المسلمين. وهذا هو الواقع الآن. ولذلك القتل عند هؤلاء الإرهابيين وهؤلاء المتطرفين أكثره في من؟ في أهل الإسلام. وهذا مصداقه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. وهذا هو الواقع. انظر إلى خريطتهم منذ التاريخ السحيق وإلى يومنا تجد أن القتل يستحر في المسلمين، أما الكفار فهم في مأمن من هؤلاء الغلاة، وهذا من لعب الشيطان بهم، نسأل الله العافية والسلام. الأمر الآخر أنهم من أهل الأهواء، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، والكلب داء معروف يتجارى بصاحبه، ولذلك هم يتبعون أهواءهم، لا يتبعون الحق وإنما يتبعون الهوى، ينصبون جهال أو أدلة لا يفهمونها ونصوص لا يعرفونها، ثم يبدأون إسقاطها على واقع المسلمين، نسأل الله العافية والسلام. كذلك من الأمور التي يتميز بها هؤلاء العنف والغلو والشدة. ولذلك هذا الرجل الذي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام في واقع الأمر، إذا تأملت الأحاديث مثل ما ذكر بعض العلماء تجد بأنه يعاني أزمة، يعاني أزمة نفسية، عنده عقدة، ناتئ الجبهة، غائر العينين، كث اللحية، محلوق الرأس، يقول بكل عنف وصلف، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام اعدل يا محمد، يسب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هؤلاء تجد بأنهم يميلون إلى الغلظة وإلى الشدة، الخشونة، إلى الصلف، ولا يرحمون أحدا. وهذا والعياذ بالله تاريخهم السحيق كله يشهد لمثل هذه الأخلاق السيئة، بينما نبينا عليه الصلاة والسلام بعث بالرحمة، كان يقول عليه الصلاة والسلام المؤمن أليف يؤلف، وكان يقول لينوا بأيدي إخوانكم. أما هؤلاء فينزعون والعياذ بالله إلى الشدة والغلو وإلى العنف والمخاشنة. كذلك من الصفات التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام هي تشوفهم إلى إراقة الدماء، فهم مولعون بإراقة الدماء. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، بينما الدماء في الإسلام عظيمة. ولذلك إذا تأملنا في الذنوب نجد أعظم الذنوب هو الشرك بالله، ثم يأتي بعد ذلك قتل الأنفس البريئة المعصومة. قال جل وعلا في قال جل وعلا وأن تشركوا بالله، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث ابن مسعود قال أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معه، بمعنى بمعنى أن قتل القتل وإراقة الدم يأتي والعياذ بالله بعد الشرك، بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. ويقول جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. والمقصود يا إخواني بأن هذه القضية قضية خطيرة، وهي قضية إراقة الدماء. أسامة بن زيد يقول غزونا العرقاء من جهينة في الحجاز، يقول فكان رجل من المشركين لا يترك شاذة ولا فاتة إلا قضى عليها من المسلمين، يعني كان شديد الحرث والحقد على المسلمين. يقول فقارسته فنادى مني بشجرة، المعلوم أسامة كان بطل، يقول فنادى مني بشجرة ثم لما رفعت السيف عليه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يقول فقتلته فحصل في نفسي شيء، فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام وقلت يا رسول الله قصة كذا وكذا، فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله قلت قالها تعودا، يعني خوف من السيف. قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أين أنت بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ يقول أسامة فتمنيت أني ما أسلمت إلا يومئذ من شدة كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود إخواني بأن هذا التطرف قاد إلى إراقة الدماء، ويقول عليه الصلاة والسلام لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم. وجاء عند ابن ماجه بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف حول الكعبة وقال ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة. الله أكبر، هذه الكعبة بيت الله لا تساوي قطرة دم يراق لمسلم معصوم الدم، نسأل الله السلام والعافية من أحوال كثير من الناس. هذا التطرف وهذا الغلو أيها الإخوة الفضلاء أوجد الإسلام له العلاج ولله الحمد والمنة. ولذلك قبل أن أرجع إلى موضوع العلاج أنبه إلى بعض الظواهر التي تشير إلى قضية الغلو خاصة في هذا الوقت. الوقت هذا من أخطر الأوقات، ذلك أن العالم أصبح مثل القرية الواحدة، وأصبحت مسألة جغرافية الحدود قد دابت، وأصبح الإنسان لا يستطيع التحكم في واقع الأمر في أولاده وبيته. ولذلك كثير من هؤلاء الشباب اختطفوا من بين أيدينا عبر التواصل الاجتماعي من خلال فيديوهات تبعث أو رسائل أو مشاهد أو كذا يدغدغ فيها عواطف أولادنا ويمنون بأمور هي في ظاهرها حق ولكن في باطنها نار وجحيم، وكذلك يدغدغون على جانب الشجاعة حتى يبعثونهم من بيوتهم ويذهبون بهم إلى أماكن الصراع والنزاع فيحرقونهم فحما على قداسة ذواتهم، نسأل الله العافية والسلام. والمقصود يا إخواني بأن الوقت الحالي وقت خطير، ولذلك كثير من أبنائنا قد تعشعش في رأسه وفي مخه شيء من هذه الأفكار، فربما ينتظر الفرصة التي يقدح من خلالها شرارة وزناد هذا التطرف وهذا الغلو وهذا التشبع بهذه الأفكار. ولأجل هذا نجد بعض الظواهر، منها قضية التمرد على الوالدين والتمرد على البيت والعصيان والانعزال والانفراد، وهذه مسألة لا أقولها من جيبي ومن كيسي، وإنما هذا واقع من خلال تحقيقات ومن خلال اعترافات لكثير من هؤلاء الشباب أنهم بدأوا بالانعزال عن البيت وبمجانبة الوالدين والابتعاد والتغريب خارج سرب البيت حتى تتهيأ له الفرصة ليذهب إلى مواطن الصراع ومواطن الفتن، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك ينتبه الإنسان إلى أولاده ويحاول أن يأخذ بأيديهم وأن لا يتساهل في مثل هذا الأمر. أيضا من الظواهر الخطيرة التي هي إشارة إلى كوامن في النفس في التطرف قضية الإكثار من نقد ولاة الأمر والعلماء، وهذان بهما حفظ الدين والدنيا. الأمراء يحفظ الله جل وعلا بهم دنيا الناس، والعلماء يحفظ الله جل وعلا بهم دين الناس. فإذا رأيت الناس يكثرون من الطعن على العلماء وعلى الأمراء فاعلم بأنها ظاهرة شر، وهي خطوة من خطوات التطرف الذي يقود إلى صواعق الهلاك تنزل على الأمة كما نزلت على كثير من البلدان. ولذلك ربنا جل وعلا قل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني صح عنه من أكثر من وجه أنه أمر بطاعة ولاة الأمور في غير معصية الله، ونهى عن سبهم، حتى في قضية النصيحة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مجاهرتهم بالنصيحة، وإنما دعا إلى أن ينصحوا سرا، دعا إلى أن ينصحوا سرا. كذلك العلماء الربانيين الذين هم ورثة الأنبياء، هؤلاء يقومون مقام الأنبياء في تبليغ دين الله جل وعلا. وإن من أعظم الخطوات التي كانت عند الخوارج الأولين هي قضية تشويه صورة العلماء ورميهم بالعظائم ومحاولة سحب البساط من تحتهم حتى ينصرف الشباب إلى جهال وأغرار وإلى غلاة، فيأخذون منهم الفتاوى حتى يضلون ويضلون. والواقع أن التاريخ يعيد نفسه، فكثير من العلماء الآن أصبحوا والعياذ بالله في نظر كثير من الناس على أنهم يعني علماء سلطان، علماء دولة، علماء حيض ونفاس، علماء كذا، يرمونهم بمثل هذه الألقاب، ونسوا بأن الله تعالى اختارهم لأن يخلقوا الأنبياء في تبليغ الدين والرسالة. ولذلك العلماء هم أشجار الوقار، العلماء هم الذين تؤخذ منهم الفتاوى، العلماء ينظرون بنور الله جل وعلا، وكلامهم في الفتن ثقيل جدا. لماذا؟ لأن النفوس تكون جامحة والعقول طائشة، ولذلك الناس يريدون من يشبع هذه الأشياء التي في صدورهم وفي نفوسهم، ولا يحتاجون إلى من يهدئهم مثلا أو يعقلهم إن صح التعبير. ولذلك قال بعض السلف: الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء، وإذا أدبرت استوى الناس في معرفتها. العلماء يحذرون من الفتن ويعرفون نتائجها ويعرفون مآلاتها ويعرفون نهاياتها، ولذلك الناس كثيرا ما يقبلون كلامهم. حتى إذا وقعت الواقعة وحلت المصيبة قال الناس: إيه والله صحيح. طيب أين أنتم من كلام العلماء؟ لماذا خالفتم العلماء؟ ولذلك هذه الظاهرة والله ظاهرة شر وظاهرة سوء، الطعن على الأمراء والطعن على العلماء مظهر من مظاهر التطرف، يقود إلى جحيم لا يعلم منتهى إلا الله رب العالمين. كذلك أيها الإخوة الفضلاء، من العلامات الخطيرة التي في واقع الأمر هي تدل على التطرف وعلى الغلو قضية التمرد حتى على المجتمع وعلى القبيلة وعلى العائلة ومحاولة الانعزال، وهذه فكرة قديمة، كان الخوارج يتجافون المجتمعات ويحاولون أن يخرجوا ويكون هذه المجتمعات كادرة، وهذا حصل حتى في القرن العشرين، صدرت كتب وفتاوى تدعو الناس إلى النظر نظرة سوداوية، نظرة تشاؤمية على المجتمع، وأن المسلمين كفروا كلهم ويحتاجون إلى أن يعودوا إلى الإسلام من جديد، فتكون هناك طائفة أو جماعة تبتعد وتنأى بنفسها عن مخالطة الناس، وهذا مظهر خطير من مظاهر التطرف والغلو، نسأل الله العافية والسلام. بالنسبة للعناد ولا أحب أن أطيل عليكم، وأنتم خرجتم من صلاة التراويح قبل قليل، لكن ذكرى وتنبيه وإشارات أسأل الله تعالى ينفعني بها أولا وإياكم. أول هذه الأشياء أيها الإخوة الفضلاء قضية إخلاص النية لله جل وعلا، والله جل وعلا أمر بإخلاص النية لأن يكون العمل دائما لله. قال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. قال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وأول من تسعر بهم النار ثلاثة أو أربعة كما ورد في الحديث، منهم عالم يؤتى به يوم القيامة يقال له: ماذا عملت؟ قال: تعلمت العلم في سبيلك وقرأ في القرآن في سبيلك، فيقال له كذب، ولكن تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل ثم يسحب على وجهه ويلقاه النار. من الذي يعلم ما في القلوب؟ إنه علام الغيوب وحده. تستطيع أن تخدع الناس، لكن رب الناس إله الناس ما تستطيع أن تخادع. كذلك رجل كريم يقال له ماذا عنك؟ قال تصدقت في سبيلك، فيقال له كذبت، ولكن تصدقت ليقال كريم وليقال جواد، وقد قيل ثم يسحب على وجهه ويلقى في النار. ورجل جاهد وقتل، فيقال له ماذا عمل؟ قال قاتلت في سبيلك حتى قتل، فيقال له كذب، ولكن قاتلت ليقال شجاع وليقال جريء، وقد قيل ثم يسحب على وجهه ويلقى في النار. أرأيتم يا إخواني كيف أن الإخلاص عظيم، الإخلاص يخلص والرياء يدنس، نسأل الله العافية والسلام. الأمر الآخر معرفة حق العلماء، وذلك بطاعتهم في غير معصية الله جل وعلا، واتباع رأيهم وأخذ فتواهم، ذلك أنهم كما ذكرت ورثة الأنبياء وهم أشجار الوقار، هؤلاء الذين رسخت أقدامهم في الملة وشابت لحاهم في الإسلام، هؤلاء الذين ينمون الخير لهذه الأمة. ولذلك إذا رأيت الأمة تحترم علماءها فاعلم بأنها تسير على طريق صحيح. أما إذا كانت تحتقر علماءها ولا تلتفت إليهم وترميهم بالعظائم، فاعرف أنها في صحراء التيه ستظل لا محالة. كذلك طاعة الأمراء لغير معصية الله جل وعلا، هذه مسألة شرعية، مسألة دينية في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أطاع، من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. طاعة الأمراء في غير معصية الله فيها تحقيق لمقاصد الخلق الخمسة: الحفاظ على الدين، الحفاظ على الدماء، الحفاظ على الأموال، الحفاظ على الأعراض، الحفاظ على الأموال. كل هذه تتحقق بوجود هؤلاء الأمراء. ونحن في واقع الآن، لما حصل ثورات وبلايا في كثير من بلدان العالم الإسلامي، كان الناس يريدون رفع ظلم واحد من شخص واحد، فحلت عليهم صواعق الهلاك. كانوا آمنين على دمائهم وأعراضهم وأديانهم وأبدانهم. لما ذهب هذا الحاكم، هم يقولون بأنه ظالم، هم يقولون أرادوا رفع ظلم واحد، حلت عليهم ظلمات وحل عليهم بلايا ورزايا، ما يزالون يشتكون إلى الله جل وعلا. أسأل الله أن يرفع البلاء عن جميع المسلمين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم الأمن على هذه البلاد وعلى سائر بلاد المسلمين. هذه أخوان عبرة وعظة، والله إن بعض الناس ما تغني فيه الآيات ولا النذر، يشاهد علامات وأحداث ومصائب، ومع ذلك ما زال محاورا لا يتعلم ولا يستفيد من هذه الدروس. والمقصود يا إخواني، الله جل وعلا نصب هؤلاء الولاة للحفاظ، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخروج عليه، حرم ذلك. فكان الصحابة يقول: أنخرج عليهم؟ قال: لا، اصبروا. يقول: اصبروا ولا تخرجوا. والمقصود يا إخواني هذا مما يحقق هذا الأمر. كذلك التربية الصحيحة، تربية النشأ على طاعة الله وعلى محبة العلماء ومحبة الأمراء، وعلى تفهيمه معنى الاجتماع وتحذيره من الخروج والاختلاف مع الناس، هذا أمر غاية الأهمية، ينبغي الاعتناء به، وينبغي على الآباء والأمهات أن يزيدوا الجرعة، جرعة التربية والانتباه والحذر مع الأولاد. ذلك أن أغلب الأولاد الآن بأيديهم أجهزة، ما ندري ماذا يشاهدون وماذا يقرؤون وماذا يسمعون. ومعلوم بأن أكثر هؤلاء الشباب الذين ذهب بهم إلى أماكن الصراع، في واقع الأمر إنما هم ضحايا لهؤلاء المجاهيل عبر هذه الأجهزة، اختطفوهم من بين أيديهم وزجوا بهم في أذون حروب لا ناقة لنا فيها ولا جمل. والمقصود بأن لا بد أن ننتبه، ولا نخلد إلى الراحة، ولا نقول والله الأمور طيبة مع الأولاد، لا بد أن نرفع مستوى الحس الأمني والحذر مع أولادنا. لأن كثير من الأسر المحترمة الطيبة فجأة خرج منها ابن شاب، غرد خارج سرب الأسرة وأخذ منحا آخر، والسبب أنه أن من خلال هذه الأجهزة فتنبهوا لذلك بارك الله فيكم جميعا. كذلك الإنسان عليه أن يحذر، أحيانا بعض الناس عنده صفاء نية وطيب وخير ولا يقصد الشر، نيته طيبة، لكن أحيانا ينتقد بعض الأشياء الموجودة في المجتمع، فهذه تورث نكتة في صدر الابن ربما يحدث فيها على المجتمع أو على ولاة الأمر أو على البلد أو على كذا، فينفق فيها الشيطان أو شياطين الإنس، ثم ربما يجعلون منه إرهابيا أو متطرفا. ينبغي على الإنسان أن يكون معتدلا. باب النصيحة من الدين، النصيحة من الدين، ينصح لكن بسرية وبأدب وباحترام، وأيضا يذكر الجوانب الطيبة. الله جل وعلا ذكر اليهود وذكر الجوانب الطيبة فيه، قال منهم أمة مقتصدة، وقال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذكر الله وذكر، ولذلك نحن بأمس الحاجة أن نشيع حسنات أوطاننا وبلداننا ومجتمعاتنا، لأن دفن الحسنات هذا مظهر من مظاهر الخوارج. كان الخوارج ينظرون بعين عوراء، كان الخوارج ينظرون بنظرة تشاؤمية، لا يشاهدون خير أبد في المجتمع، وإنما يبعثون السيئات من مهدها ويبعثونها من قبورها ويجعلونها حية تنبض في قلوب الناس. ولذلك نحن نذكر ونشكر، لا بد أن يذكر الإنسان ويشكر. وأما الجوانب السيئة أنا لا أقر، الجوانب السيئة والأخطاء وكذا لا بد أن تعالج وتناقش، لكن بالطريق الشرعي وبالمسالك الشرعية التي بيّنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. التطرف الآن يا إخواني يطرد برواقه العالم الإسلامي، ولا ينبغي لنا أن نجعل شماعة نعلق عليها على جهة دون أخرى. المسألة أكبر من قضية إحسان الظن أو إلقاء التهم، بل إن الإرهاب والتطرف والغلو بدأ يغزو الناس وبدأ يدخل البيوتات حتى البيوتات الطيبة. ولذلك بأمس الحاجة إلى أن نتكاتف وأن نتعاون وأن نسلك المسالك الشرعية من طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله والسير على منهج السلف الصالح، طاعة العلماء، طاعة الأمراء في غير معصية الله، تحقيق مفهوم الاجتماع والائتلاء حتى في أبسط الأشياء. ينبغي على الناس أن يكونوا يدا واحدة، كذلك رفض كل ما هو مخالف لديننا وقيمنا ومبادئنا. النبي عليه الصلاة والسلام لعن من آوى محدثا، المفسد في الأرض، المفسد في الوطن، في البلد، هذا من يتستر عليه وهو ملعون. يجب أن نتكاتف، لأن حتى أنت لما تعالج شخص عنده شيء من التطرف إنما تنصره. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال الصحابة يا رسول الله أنصره مظلوما يعني معروف، كيف أنصره ظالما؟ قال أن تأخذ على يديه. إذا كان شخص في بيتك، في مجتمعك، في عائلتك، في جماعتك، قبيلتك، عند غلو تطرف ناقشه، حاورك، إذا ما استطعت جبل أحد من العلماء مشايخ، إذا تطلب الأمر أن تبلغ عليه، والله يعني هذا حق وهذا سبيل شرعي، جاءت النصوص كلها تؤكد عليه. لماذا؟ لأنك أنت لما تبلغ عليه لتحافظ عليه، هذا قد والعياذ بالله يفخخ أو يلغم فيقتل مثلا المسلمين ويجني جناية على الإسلام، لكن لما يوقف وتوجه له النصائح ويناقش ويناظر قد يرجع عن غيه ويعود إلى رشده ويصبح إنسانا سويا عضوا فاعلا في المجتمع، بدل ما أن أتركه نهبا لشياطين الإنس والجن. الحقيقة الحديث حول هذا الموضوع الحساس حديث طويل، ولكن حسبي ما ذكر من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومن وصايا أهل العلم، شاكرا ومقدرا لآل محيان بارك الله فيهم جميعا هذا الجهد الطيب وهذه الأمسيات الرائعة في كل رمضان. أسأل الله جل وعلا أن يجعلها في موازين أعمالهم الصالحة، وأن يصلح لهم النية والذرية، وأن يبارك فيهم وأن يبارك فيكم على الحضور وعلى حسن الاستماع والإصغاء والإنصات. وأشكر الله تعالى الذي من وفق لمثل هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله جل وعلا أن يديم الأمن والأمان على هذا البلد وعلى سائر بلاد المسلمين. الله تعالى أعلم وأجل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين له بإحسان.
شكرا فضيلة الشيخ على هذا الحديث، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الإسلام أمام المسلمين على دولة الإمارات، وأن يجزي خير الجزاء أمام دولة الإمارات على دورنا على أسرارهم وعلى دعم شعب دولة الإمارات. السؤال اللي يطرح نفسه خصوصا السؤال الأول عن النفاق، نحن نرى أن المنطقة عندنا نفاق غير عامة، وأن النفاق خاصة الشباب لا يدرون أي النفاق، نمر عليهم السليم وهم في غيب عن أهمية النفاق خاصة غير عامة. وهي مقدمة على الصور الأمثال إلى النقاط والصعاب والنقاط، فنعمل مساعدة نوجه فرض الصداق وواد الصداق وعقوبة من يتهاون الصداق. والسؤال الثاني هو من انتشار الرحمة
شكر الله لك على هذه الأسئلة الطيبة. أولا بالنسبة للزكاة، شكل الزكاة ركن من أركان الإسلام ومباني العظام، وهي أعظم الصيام، ولذلك قدم الله جل وعلا في القرآن وكذلك في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي فريضة، يعني ليست مسألة اختيارية. والزكاة ركن، وجاحدها جاحد وجود الزكاة كافة في إجماع المسلمين، والمتساهل عنها بحيث يبذل بها هذا يجب، هذا على الإمام يثبره على أداء الزكاة، وإن امتنع قاتله كما قاتل أبو بكر الصديق مانعي الزكاة، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود وغيره قال إن آخذها وشطر مال، هذا للفرد الواحد، يعني نجبره على أداء الزكاة وعقوبة نأخذ نصف ماله. أما إذا كان جماعة أمة أجمعت على قطع الزكاة يقاتلون كما قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الزكاة لها فوائد كثيرة، أولا هي تزكية للمزكي، أولا تزكيته من خصلة ذميمة هي من خصال المنافقين والكافرين، خصلة البخل والشح، نسأل الله أن يعافينا وإياه. ولذلك الذي المال محبوب إلى النفس، لما يخرج الإنسان المال هذا دليل على أنه انتصر على نفسه الأمارة بالسوء. كذلك الزكاة تزكي المال وتطهره وتنميه مما شابه وكثر، فالزكاة تنمي المال، أيضا الزكاة تنمي تزكي الفقير، الفقراء إذا شافوا الأغنياء والموسرين ويكون زكاة أموالهم يلتفتون إليهم أحبوهم، أما إذا رآهم يستأثرون بالأموال ولا يزكون ويبخلون فإن هذا يجعل عرض الحق والحسد والكراهية ينبط في صدور هؤلاء. الأمر الآخر تزكية للمجتمع كله، فالناس حينما يؤدون زكاة أموالهم تشيع المحبة بين الناس والتراحم بين المؤمنين، وأيضا هي رحمة للناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، نحن بأمس الحاجة إلى الخير والمطر والغيث، ومع ذلك يعني من أسباب الغيث والمطر والرحمة هي أداء الزكاة والصدقات. الآن الناس اللي راحوا صلاة الاستسقاء قبل ما يذهبون يتصدقون يرجون الرحمة من الله سبحانه وتعالى. وعقوبة ذلك الزكاة خطيرة جدا، يعني عقوبة في الدنيا والعياذ بالله بضيق الصدر وبالحرج وبالأزمات وبالخوف من الذهاب عن هذه الدنيا والحرص على المال، فيصبح هو خادم لهذا المال، مع أن الأصل أن الله تعالى شرع المال ليخدم الإنسان، هذا الذي يدخل يكون هو خادم لهذا المال، فيعذب بهذا المال ويشقى بهذا المال في القبر والعياذ بالله. يسلط الله جل وعلا على مانع الزكاة ثعبانا يقال له الشجاع الأقرع، له زبيبتان يلدغ مانع الزكاة يلتف عليه كما جاء في الحديث الصحيح، يعذبه ويقول له أنا كنزك أنا مالك، والمسكين ذهب في كفن ما فيه جيب، ما يوضع للكفن جيب حتى ما يأخذ معه ولا درهم، ولذلك يعذب في القبر. أما يوم القيامة فاسمع إلى قول الله، يقول جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والله إن الإنسان ليعجب من عاقل كيف أنه يعلم بأن هذا المال إذا لم يؤدي حق الله فيه أصبح وقودا له في النار. أما أصحاب الإبل والبقر والمواشي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا قطحت له بقاع قرقر، يعني يوم القيامة يطرح على الأرض، فتأتي هذه الإبل والبقر تطأه بأظلافها وبخفافها يعذب، نسأل الله العافية والسلام. المقصود يا إخواني الأموال التي بين أيدينا هي مال الله، قال جل وعلا وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ولذلك الإنسان أول شيء يندم عليه بعدما يوضع في القبر يقول فأصدق وأكن من الصالحين، يريد العودة إلى الدنيا حتى يتصدق. لماذا؟ لما رأى من عظمة وقيمة الصدقة عند الله رب العالمين. الصدقة لا تخص شابا ولا شيخا ولا عجوزا ولا ذكرا ولا أنثى، الجميع كل من عنده مال سواء بلغ النصاب من الأموال الزكوية يجب عليه أن يبادر لإخراج الزكاة، وما يدري الإنسان متى يلقى ربه، لا يجوز التساهل ويحرم على الإنسان أن يتكاسل في أداء الزكاة. أما الجواب على السؤال الثاني فالحقيقة هذا يعني مسألة والله تحتاج إلى محاضرة. الصيام مدرسة، الصيام فرصة للإنسان أن يعيد صياغة نفسه وذاته مع ربه جل وعلا في أداء الأوامر وباجتناب عن النواهي. الصيام مدرسة ليعيد الإنسان صياغة ذاته، صياغة نفسه مع ذاته هو، شوف ماذا قدم ماذا عمل، كذلك مع زوجته مع أولاده مع جيرانه مع أصحابه مع أرحامه. إذا كان هناك قطيعة أو مشكلة بينه وبين أحد من أصدقائه أو أقربائه يجب في هذا الشهر أن يغلق هذا الملف وأن يوليه ظهره وأن يستشرف الأيام والحياة بصدر رحب وبفضاء جميل يحمل الرحمة يحمل المحبة يحمل سلام عالمي في قلبه تجاه الناس. يعني قضية نحن بشر نصيب ونخطئ، آدم أبو البشر أخطأ فتاب الله عليه، النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق أخطأ الناس في حقه ومع ذلك عفا وصبع، يقول جل وعلا فاصفح الصفح الجميل، ويقول جل وعلا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. تريد أن تكون خير الناس عند الله بادر بالسلام، وبعدين الشيطان سيأتي لك. طبعا الشيطان حريص على الفرقة، يقول لك انتبه لا يوقفون راسك لا يجيبونك مع خشمك لا يفعلون انتبه خلك عزيز، هذا كله من وسوسة الشيطان. والله ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، أبدا ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، وما اعتذر الإنسان عن خطأ إلا رفعه الله وألقى المحبة في صدور الناس. ولذلك تجد هؤلاء الذين يعني يكابرون تجدهم العياذ بالله يلقي الله البقاء في قلوب الناس تجاه، أما الذين يعفون يصفحون الناس يحبونهم، يعني إن طوعا أو كرها يحبونهم، الله عز وجل يلقي المحبة لأن هذا مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنا أفيد إخواني ونجعلها من هذه الليلة، من هذه الليلة بينه وبين أحد قطيعة أو مشكلة أو كذا، من الآن يحاول أن يعيد المياه إلى مجاريها، يصطلح مع الآخرين. وبعدين ليس بالضرورة أن الإنسان والله لازم يقدم الاعتذار ويوقف راسه، مو بلازم. يعني قضية والله السلام طيب، هدية تفتح مغاليق القلوب، هدية رسالة إلى أني والله أنا اللي في خاطري طلع. يعني بهذه الطريقة، يعني قضية والله ليست قضية والله لازم أجي وأعتذر وكذا، لا، ممكن هناك وسائل كثيرة، السلام، الهدية، العزيمة، عندي والله جماعة ليلة وعندي الأصحاب اقلط معهم، تفضل معهم، تنهي بهذه المشكلة. أسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخ على هذا الدروس الطيب، وجزا الله خير والدنا راشد النعيان وأبوه محمد وكذلك أبنائهم. سؤال مختصر يا شيخ، الآن في بعض الناس اختلاف عنده في صلاة العيد، هل إذا صادفت يوم الجمعة هل تكفي صلاة العيد عن الجمعة أو فقط الجمعة مثلا؟ جزاك الله خير.
الحمد لله، بالنسبة لي العيد إذا وقع يوم الجمعة فإن في أصح أقوال أهل العلم أن الجمعة تسقط على من حضر العيد، الجمعة تسقط على من حضر العيد إلا إمام الجامع، فإنه يصلي بالناس الجمعة، وذلك لأن من الناس من لا يكون قد حضر العيد، فتجب عليه الجمعة في أصح أقوال أهل العلم، واللي بيصلي الجمعة جزاه الله خير يؤجر على ذلك، ولكن ما تسقط الظهر في أصح أقوال أهل العلم، يصلي الظهر، لكن الجمعة تسقط عنه وتقوم العيد مقام الجمعة، والحمد لله.